قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي تقربا وتعظيما، فيكون شرك الذبح لغير الله. تتقرب إليه، تريد منه النفع، تريد منه دفع الضر، فهذا يكون شرك بالله عز وجل. أما الذبح كالضيافة وإكرام الضيف أو إكرام الجيران أو فهذا لا شيء فيه، يعني كونك تذبح ضيافة، تذبح شيء صدقة لله عز وجل، هذا لا شيء فيه. ولكن إذا ذبحت شيئا، ذبحت ذبيحة، وهذه الذبيحة تريد ممن ذبحت له سواء كان حيا أو ميتا أن يدفع عنك الشر أو يجلب لك الخير، فهذا يكون شرك بالله، بدليل قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. فقوله قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة هي الصلاة المعروفة كما تعرفون الآن، صلينا صلاة المغرب، صلاة النوافل، فالصلاة لله، كل مسلم يصلي لله عز وجل لا يصلي لشخص آخر. ثم قال: ونسكي. النسك معناها الذبح، أي أن الذبح أيضا لله، أي لا أذبح لغير الله عز وجل. ومحياي ومماتي، أي حياتي كلها ومماتي كلها، هذه كلها لله عز وجل، أي حياة المسلم في هذه الدنيا أنه يعبد ربه ويتوجه إليه ويدعوه ويستغيث به، فلا يطلب من غيره شيء، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي سيميتك وسيحاسبك. فعلى المسلم أن يتوجه بجميع أعماله لله عز وجل ولا يقصد غيره، لأن العمل لغير الله عز وجل، المقصود بالعمل يعني تريد من ذلك الشخص الذي تعمل له، تذبح له، تنذر له، أن ينفعك بشيء، فهذا هو الممنوع، أي الأعمال كلها لله عز وجل. لأن توحيد العبادة في توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فتوحيد العبادة معناك أن تخلص أفعالك كلها لله، أي نوحد الله عز وجل بأفعالنا، فلا نصلي إلا له ولا نصلي لغيره، لا ندعوه إلا هو ولا ندعو غيره، لا نذبح إلا له ولا نذبح لغيره. هذا معنى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أي أن جميع أعمالك التي تريد منها الثواب كلها تتوجه بها إلى الله. أما توحيد الربوبية وهو توحيد الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذا توحيد الله بأفعاله هو، لا نجعل الله شريكا في هذه الأفعال. من الخالق؟ الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، إذن لا شريك له في هذه الأفعال، ما في أحد يقدر أن يعمل مثل أن يفعل مثل ما يفعل الله. الله الذي يحيي، الله الذي يميت، فنحن نوحده بأفعاله، أي لا نجعل له شريكا في تلك الأفعال. إبراهيم والذي حاجه في ربه، ماذا قال إبراهيم؟ ربي الذي يحيي ويميت. قال ذلك الرجل أنا أحيي وأميت، أي أنه أشرك في توحيد الربوبية، بمعنى أنه يعمل مثل عمل الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام قد أوتي الحجة، لو قال لعمله الذي فسره للإحياء والإماتة ليس تلك الإحياء وليس تلك الإماتة، لأن في القصة يقولون أنه جاء برجلين، هذا النمرود رجل جبار متكبر يدعي أنه المعبود من دون الله عز وجل، فجاء برجلين قتل أحدهما وترك الآخر وسمى هذا إحياء وإماتة، يقول أنا أمت هذا وأحييت هذا. إبراهيم لو قال له ليس هذه الإحياء والإماتة، لأن الإحياء والإماتة غير هذا العمل، الإحياء الذي ينشئ الحياة الذي يخلق الإنسان من عدم ثم يميته، هو لو قال ليست هذه الإحياء والإماتة لن ينجح، لأن الموجودين عنده كلهم سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، ولكن ترك ذلك وقال ربي الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني قاله أنت تدعي أنك تحيي وتميت وأنك الرب وأنك المتصرف في هذا الكون، على هذه الدعوة المطلوب منك هذه الشمس اللي يشاهدها الناس كل يوم تطلع من المشرق أن ترجعها وطلعها من المغرب، فلم يستطع فبهت الذي كفر. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، لا نقول أن أحدا يشارك الله عز وجل في هذه الأفعال، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه كلها من الله. توحيد العبادة نحن نعبد الله عز وجل، إذن نوحده بأفعالنا، ما نعبده ونعبد غيره، لو عبدناه وعبدنا غيره هذا يكون شرك، ولو دعونا الله ودعينا الولي، لو ذبحنا لله وذبحنا لغيره، معنى عبادتنا هذه ما كانت خالصة لله، فسرنا أفعالنا هذه نجعلها لله ولغير الله، فهذا هو الشرك. وهذا معنى قوله ما جاء في الذبح لغير الله، هذه الآية كما سمعنا، والآية الأخرى فصلي لربك وانحر، النحر نعرفه أنه الذبح، فهو يقول ما دمت أنت تصلي لله عز وجل فلا تذبح لغيره، يعني إذا تريد النفع وتريد دفع الضر وتريد الإفادة، أنت كما صليت لله وحده فاذبح لله وحده ولا تذبح لغيره. ثم أورد هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. ما هي هذه الأربع الكلمات التي حفظها علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من الرحمة، لعنه بمعنى طرده من رحمته، لعن الله من ذبح لغير الله. أما اللعن من الإنسان فهو الشتم والسب، اللعن من الإنسان اللعن الشتم والسب من الإنسان، والمؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا، لا يجوز للمسلم أن يطلق لسانه بسب الناس والتطاول عليهم، وهذا اللسان الذي أعطاك الله عز وجل ومنحك إياه لتبين به عما في نفسك، إما أن يرفعك درجات وإما أن يحطك دركات، فهو يرفعك درجات لأنك تنطق بلا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد، وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير، ثم أيضا يسقطك دركات إذا كفرت، وإذا استعملته في الكذب والغيبة والنميمة والشتم والسب فكذلك. إذن هذا اللسان الذي منح للمسلم عليه أن يستعمله في طاعة الله، في ذكر الله، في تلاوة كتاب الله، في القول الحسن، فيما ينفعه في دينه ودنياه. ومن الشكر للنعم التي ينعم الله بها على عباده أن نستعمل كل ما منحنا إياه في الأمور التي تفيدنا وتنفعنا. الله عز وجل أعطاك السمع والبصر، أعطاك القدرة، إذن السمع يجب عليك أن تحفظه لأنك ستسأل عنه. ماذا سمعت به؟ هل سمعت ذكر الله؟ سمعت كلام الله؟ سمعت الشيء الذي ينفعك؟ أو سمعت به المجون والفسوق والأغاني؟ تسأل عن هذا السمع، هو نعمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لتشكروه، لتشكروه على هذه النعمة. شكر هذه النعمة أن تستعمل هذه الأعضاء فيما ينفعك، أي في طاعة الله. فإذا سرت بهذه الأعضاء تعتدي بها الآخرين، عندك يد جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والقلوب، الأفئدة هي القلوب، فالله عز وجل منحك هذه لتستعملها فيما يفيدك في دينك ودنياك. فلو استعملتها في الأمور الأخرى حسبت عليها، ستسأل عن هذه الأعضاء جميعا فيما استعملتها. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، عرفنا أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، والذبح لغير الله شرك، وهذا من الشرك الأكبر. من جاء إلى الولي، إلى البدوي، إلى الحسين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ميت من الموتى وذبح له يرجو منه نفعا أو دفع ضر، فهذا شرك بالله عز وجل. والله يقول فصلي لربك وانحر. ثم قال لعن الله من لعن والديه، الوالدان الله عز وجل قرن حقهما بحقه، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
شيخ
أجلس، ما في جواب الآن، كل الناس يسمعون، اسمع ثم بعد ذلك تسأل، استريح بس أنت أسمع حتى تستفيد وبعدين تسأل. والله ما أدري ماذا تقول يا أخي، أقول انتظر واسمع وبعد الدرس تسأل إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من لعن والديه، وهذه من الأمور التي الإنسان قد يستغرب كيف يتجرأ الولد على أن يلعن والديه. والله عز وجل قد قرن حق الوالدين بحقه، فقال في آيات كثيرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني التأفف هذا يؤثر على الوالد وعلى الأم إذا حدث منك هذه الكلمة التي أنت ترى لا قيمة لها، فالله عز وجل نهاك أن تعمل مثل هذه الأشياء. هنا يقول لعن الله من لعن والديه، كيف الإنسان يلعن والديه؟ الصحابة استغربوا مثل هذا، قالوا كيف الرجل يلعن والديه؟ قال يعمد إلى شخص آخر فيلعن والديه فذاك يرد عليه ويلعن والديه، أي هو السبب، أنت السبب في كون الرجل ذلك يلعن والديه. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا، لأن اللسان هذا إذا أطلقته يضرك في دينك ودنياك. ثم الآية الأولى اللي هي ونسكي فيها إثبات توحيد العبادة كما قلنا، لأن النسك من أنواع العبادة، وكذلك في قوله محياي ومماتي فيها إثبات توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهذا هو توحيد الربوبية، فالله عز وجل لا يشاركه أحد في الخلق. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن الذين يدعون من دون الله، الله يقول ولو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني كل البشرية كل الآلهة المدعوة من دون الله عز وجل لو اجتمعوا أن يخلقوا ذباب، ما هو هذا الذباب الصغير؟ لن يستطيعوا أن يخلقوا هذا الذباب. بل أعجب من ذلك أن الذباب إذا أخذ منهم شيئا لا يستطيعون أن ينقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن الخلق هذا من خصائص الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يشرك بالله شيئا فيه ولا في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. هذه المسألة الثانية، لعن الله من لعن والديه، وقد عرفنا كيف يكون اللعن. أما إذا كان منه مباشرة فهذا من أسوأ ما يكون، ولكن لو تسبب أيضا فكذلك، لأنه هو السبب في أن جرأ ذلك الشخص أن يلعن والديه. ثم قال لعن الله من آوى محدثا. والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي يحدثها الإنسان. هذا المحدث لهذه البدع الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من آواه، أي من ضمه إليه وحماه ومنع الجهات الأخرى التي تريد أن تمنعه من ذلك العمل الذي يحدثه في الناس ويفسد عليهم عقائدهم. لعن الله من آوى محدثا. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. منار الأرض هي العلامات الحدود بين الجيران، سواء كانت أرض زراعية أو أرض سكنية. فالإنسان أنت لك أرض وجارك له أرض يجاورك، وفيه علامات. المنار الشيء الذي ينير الموضع هذا ويعرف به، وأنتم تعرفون ذلك جميعا. فمن أخذ هذه العلامة ونقلها من مكانها لمكان آخر ليقتطع من مال أخيه شيئا هو معرض للعن هذه اللعنة، لعن الله من غير منار الأرض. واللعن كما عرفنا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ثم جاءت أحاديث على أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. شبرا تأخذه من أرض أخيك بأي وسيلة كانت، سواء بتغيير المنار بحيث تنقل هذه العلامة من هذا المكان إلى هذا المكان، أو تقتطع ماله ظلما بأي وسيلة من الوسائل، تتقدم إلى الحاكم وتدعي أن هذه الأرض لك وتأتي بشهود زور ثم تثبت أنها لك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وبين أنه من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من يستطيع يحمل ذلك يوم القيامة؟ إذن هذه الأشياء الأربعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها علي بن أبي طالب يجب على المسلم أن يحذر منها. الحديث الثاني الذي رواه عن طارق بن شهاب، نقول لطلاب العلم في الحديث كلام من بعض العلماء، ولكنه مثبوت ثبت موقوفا على سلمان، ومعناه يدل عليه الحديث السابق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، رواه أحمد في الزهد، تجدونه طلاب العلم في صفحة 15-16. والكلام للعلماء فيه في سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك الأعمش وهو معنعن وهو من المدلسين. وفي رواية الإمام أحمد عن طارق عن سلمان موقوفا. الشاهد أن هذا الحديث موقوف من كلام سلمان، والحديث السابق يشهد له، لكن نسمع معناه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يعني سمعنا في الحديث الصحيح صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، والشرك لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا الحديث هذا المعنى، حينما مروا عند ذلك عند أولئك القوم ولهم صنم يعبدونهم من دون الله، إذا مر إنسان لا يتجاوز هذا الصنم حتى يقرب له شيء، فقالوا له قرب يعني ذبيحة لهذا الصنم، قال ما عندي شيء، فقالوا قرب ولو ذباب يعني ولو حاجة تافهة لا قيمة لها فأنت قربها، فقرب فخلوا سبيله. والثاني طلبوا منه أن يقرب، قال ما كنت لأقرب لشيئا لغير الله ولو ذباب لا أقرب شيئا، فقتلوا. ذاك أشرك بالله عز وجل، والمشرك ذاك جزاؤه أن يدخل النار، وهذا امتنع فقتل، وقتل شهيدا لأنه لم يقرب لغير الله شيئا. معنى الحديث كما عرفنا أنه صحيح بدليل الحديث الذي هو في صحيح مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. فالشاهد أن الشرك بالله عز وجل خطير، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، والله عز وجل حذر عنه منه في كتابه في آيات كثيرة، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبعث الأنبياء وترسل إلى الناس إلا للتحذير من هذا الشرك الذي هو عبادة غير الله عز وجل، سواء بالدعاء أو بالخوف أو بالرجاء أو بالذبح أو بالنذر، فهذه كلها أمور لا يجوز لإنسان أن يصرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. نقرأ شيئا من ولا يكفي. ممكن تقرأ لنا بعد الشرح؟
قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه.
هو الآن يقول الذبح لغير الله شرك، بدليل أن الله عز وجل نهى عن ذلك في كتابه في آيات كثيرة، ثم قرن الذبح لغير الله بالصلاة. فالصلاة لا نجد أحدا يقول أنا أريد أن أصلي لفلان ركعتين، لا تجد ذلك، لكن تجد كثير من الناس يذبحون لغير الله. إذن الصلاة والذبح قرنا مع بعض لله عز وجل، فصلي لربك وانحر، فكيف تصلي لله وحده ثم تشرك به في العبادة وهو أنك تذبح لغير الله؟ نعم.
وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء.
نعم.
كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان.
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، وأن الله عز وجل لا يغفره بنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو مثل المعاصي، موجب للنار ولكن لا يخلد صاحبه في النار، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل الغصب، مثل الكبائر جميعا، فهو حكمه حكم الكبيرة، والكبيرة التي يرتكبها المسلم إن تاب منها عفى الله عنه، وإن لم يتب منها ومات عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار. ولا يخلد أحد في النار بالمعاصي ولو كثرت دون الشرك بالله عز وجل، فمن أشرك بالله فالشرك لا يغفر. أما بقية الذنوب فهي تحت المشيئة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لعبده: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني الذنوب جميعا إذا ارتكبها الإنسان هذه الذنوب لا تخلد صاحبها في النار، ولكنه في خطر. الإنسان في خطر إذا ارتكبت المعاصي وعليها وعيد، وأراد الله أن ينفذ فيك هذا الوعيد وله ذلك، هل تستطيع أن تمكث في النار لحظة؟ هذه النار الموجودة بين أيدينا كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ثم يوم القيامة هذا الجزء يضم لتلك النار. وهذه النار إذا كانت جزء من 70 وأنت لا تستطيع أن تمد أصبعك إليها لحظة من اللحظات، فممكن أن تحاسب نفسك الآن حتى تتجنب تلك النار، تلك النار التي لا يطيقها أحد، ولكنها كتبت لمن أشرك بالله عز وجل. فالكافر والمشرك الشرك الأكبر هؤلاء مخلدون في النار. أما بقية العصاة فهم تحت مشيئة الله ولكن لا يخلدون في النار. هذا الذي نقوله هو الحق للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، ونقول ذلك لأن جماعة يكفرون الذين يرتكبون المعاصي ويحكمون عليهم بالخلود في النار. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة، سرق أو زنى أو شرب خمر، هذا عندهم كافر، حكمه في الدنيا أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. وفي الآخرة عندهم أنه مخلد في النار. أما عند أهل السنة والجماعة فيقولون هذا الذي ارتكب هذه المعاصي تحت مشيئة الله، فإذا مات شارب الخمر ما نقول هو كافر، بل هو مسلم عاصي يرث ويورث، يعني ورثته يأخذون ماله ثم يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، لأنه لا يوجد معصوم في هذه الدنيا إلا الأنبياء، أما ما عدا ذلك من البشر فكلهم يخطئون ويصيبون. هو يجب عليه أن يتوب من هذه المعاصي، ولكن إذا مات عليها فهذا مصير، بمعنى أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وجاءت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. لكن هذا لا ينبغي للإنسان أن يقول خلاص أنا سأدخل الجنة، يعني قدامك النار، هل تستطيع أن تبقى في النار لحظة من اللحظات؟ إذا عرفت ذلك فعليك أن تتوب من جميع المعاصي. المعاصي قد يقع فيها المسلم ولكن عليه أن يتوب. ما في ملائكة في الأرض يمشون مطمئنين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، بل المعاصي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في صحيح البخاري كان رجلا مدمن على الخمر، يشرب الخمر ويأتون به فيجلده يقيم عليه الحد، ثم يرجع وبعد فترة يأتون به مرة أخرى فيقيم عليه الحد، وهكذا حتى أن رجلا لما جاء به قال لعنه الله أو أبعده الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. إذن بل قال إن يعلم أنه يحب الله ورسوله. فالمعاصي لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. الذي نريد أن نقوله الآن كما تسمعون هذه الموجة العارمة بين الشباب، فالشباب الآن عندهم نوع من التحمس للإسلام وهذا شيء طيب، يعني يحبون الإسلام ويكرهون المعاصي التي يرتكبها الناس، وهذا أمر طيب منهم، ولكن لا نريد منهم أن يتجاوزوا الحد حتى يكفروا المسلمين بالمعاصي. ولهذا تجد طوائف كثيرة من الشباب في كل مكان في هذا العالم يحكمون على الحكام وعلى الموجودين معهم الذين يرتكبون المعاصي بالكفر، فيقولون هؤلاء كفار، وهذا لا ينبغي، هذا مخالفة للنصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من قال يا أخي هي كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. يعني إذا وجه هذه الكلمة لإنسان وقال له يا كافر وهو لم يكن كذلك، هذه الكلمة ترجع عليه هو. فيجب على المسلم أن يحتجز لدينه، وأن يفهم أن مثل هذه الأحكام العامة التي تصدر على المسلمين هذا لا يجوز، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين. كيف يثبت إسلام هؤلاء بيقين؟ هذه القرية، هذه المدينة، المآذن موجودة، المؤذنون يؤذنون، الناس يأتون للصلاة، هؤلاء مسلمون. هل هم على العقيدة الصحيحة لا يعصون؟ هذا أمر آخر كونهم يرتكبون المعاصي، لكن هؤلاء مسلمون، مسلمون ارتكبوا معاصي، إذن مسلمون عصاة فساق كفار، لا يجوز التكفير، لا يجوز. أي أن هؤلاء الذين يصلون وإن ارتكبوا بعض المعاصي فهم مسلمون، ولا يجوز لنا أن نقول هذا المجتمع كافر، فالمجتمع كافر، مجتمع جاهلي، هذا الكلام ما ينبغي. وإنما الأحكام تكون على ضوء نصوص الكتاب والسنة. هذا المجتمع فيه معاصي ما يخالف، هؤلاء يرتكبون معاصي ما يخالف، لكن نقول كلهم ارتدوا عن الإسلام، هذا لا يجوز. وهذا الذي حدث عند كثير من الشباب، هم قرأوا بعض الكتب من بعض الكتاب من بعض الدعاة، فعندهم نوع من الاندفاع، بل تجد في بعض الكتب وكتب التفسير أي يستدلون بنصوص من كتاب الله عز وجل، فيقولون أن هذه المجتمعات ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، المؤذنون الذي يؤذن كل يوم 5 مرات يسلم، لأن الإسلام ما هو؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تقوم بشرائع الإسلام. إذا خرجت عن الإسلام وارتكبت شيئا معلوم من الدين بالضرورة ولم يبين لك ولم تقم عليك الحجة ما عليك شيء، لكن إذا قيمت عليك الحجة وتبين لك ذلك خرجت من الإسلام. أما كونك ترتكب معصية من المعاصي فهذا لا يخرجك من الإسلام. المؤذن ما هو ذنبه؟ الذين قالوا هذا القول وأصدروا هذا الحكم يقولون أنهم لم يحكموا بما أنزل الله، والله عز وجل ذكر في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات التي جاء فيها ذكر الكفر والفسق والظلم بينها العلماء، من الذي يكون كذلك؟ من قال أن القوانين الوضعية أفضل من القرآن، أو قال أنها مساوية للقرآن، أو قال أنه لا فرق عندي بين أن أحكم بالقرآن وبين أحكم بالقوانين الوضعية، من قال ذلك فهذا كافر، من قال ذلك واعتقده فهو كافر. أما الذي يقول أنا أعلم أن القرآن والسنة هي الأولى وهي الأفضل، ولكن يعني غلبت عليه بعض الأمور فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يسمى كفر دون كفر، وهو الكفر الأصغر الذي جاء ذكره هنا، كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر الذي هو بدرجة المعصية بدرجة الكبيرة. أما إذا قال القوانين أفضل أو مساوية أو أنه يجوز أن يأخذ هذا وهذا فهذا كافر. إذن المؤذن ما قال هذا القول مسكين، المؤذن الذي يؤذن كل يوم 5 مرات ما قال هذا القول وليس بيده شيء. حينما قرأ الشباب مثل هذه الأقوال من بعض الدعاة قالوا المجتمعات ارتدت، إذن نقتلهم لأنهم كفار. وكما تسمعون وتعرفون في البلدان جميعا في العالم الإسلامي جميعا، حتى أن الشباب الآخرون جاءوا عندنا في هذه البلاد التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبق الحدود على مرتكبيها وهي قائمة بشعائر الإسلام جميعا. أما كونهم ملائكة والملائكة ما موجودون في الأرض، المعاصي موجودة. إذن يجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، وأن ينبهوا أبنائهم، وأن ينبهوا الشباب. كيف يجوز لإنسان يفسر الإفساد ويسميه جهاد؟ كيف تأتي لمجموعة من المسلمين وتدخل عليهم في سكنهم وتفجر نفسك وتفجرهم، تلبس هذه الأشياء الناسفة ثم تأتي تفجر نفسك معهم، تقتل المسلمين وتقتل نفسك؟ هذا هو جاهل. والذي سول له ذلك الأمر وأفتاه أجهل منه، لأن من قتل نفسه لا يمكن أن يدخل الجنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في قلبه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من قتل نفسه من شاهق، رمى نفسه من عمارة من جبل، فهو يتردى يوم القيامة في النار. من شرب السم وقتل نفسه فكذلك يتحساه في نار جهنم. إذن حكمه هو قتل نفسه، فهذا حكمه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بنص هؤلاء الذين يرسلون الفتاوى في الإنترنت وما يشبهه حتى يضل الشباب. الأمر الثاني أنه ختم حياته بعمل من أعمال أهل النار، لأن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. كيف يكون هذا تستقبل الحور العين كما يقولون له؟ يعني هؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم، هؤلاء مسخوهم وقدموا لهم هذه المعلومات التي لو أن الشباب فكروا بعقولهم لم يقبل مثل هذا. ثم هم هؤلاء الذين أبو قتادة أو المقدسي أو فلان أو فلان الذين ينشرون هذه الفتاوى، لماذا يتركون الجنة والحور العين للآخرين ولا يتقدمونهم بأنفسهم؟ المفروض الإنسان في هذه الدنيا ما يريد، كما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما يعرف الكلام الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاذ، الدندنة يعني التسبيح والتحميد، لكن يقول: إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. هذا الكلام الذي تسمعه مني وتسمعه من معاذ، كلنا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. إذن المسلم في هذه الدنيا هذا حاجته، يعيش في هذه الدنيا مسلما يعبد الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه. فإذا كانت الجنة والحور العين يستقبلوك أنت إذا فجرت نفسك وقتلت المسلمين، فهذا المفتي لماذا ما يلبس مثل ذاك الشخص الذي حرضه على هذا العمل ويأتي معه ويدخل معه الجنة؟ وذاك يعرف أنه كاذب وأنه مغالط وأنه مفسد، وإلا لتقدم معه وجاء للجنة، لأن الإنسان حاجته في هذه الدنيا من هذه العبادة وهذه الطاعات أن يدخل الجنة. فيجب على المسلم أن يتبصر في دينه، ويجب على الشباب أن يتعقلوا، ما يكون إما أي واحد يدفعهم يندفعون معه. وقد تبين أن هؤلاء الشباب على أنهم لا علم عندهم، بعضهم كان في أولى ثانوي يعني درس الابتدائي والمتوسط وليس عنده شيء، وحتى لو درس الجامعة ليس عنده العلم الذي يكفيه، فغرر بهؤلاء المساكين وعمل مثل هذه الأعمال. فيجب على المسلم أن يكون على وعي، وأهم شيء على وعي في دينه وعقيدته، حتى لا يرتكب مثل هذه المعاصي التي تضر به وتضر بمجتمعه وتضر بالإسلام. وكلكم يعلم على أن المسلمين الآن في العالم أجمع قد تعرضوا لفتن ومصائب، وأسبابها الذين جاءت عندهم العواطف وقالوا نحن ندعو للإسلام وعملوا ما عملوا، وجعلوا تلك اليد وتلك السلطة وذاك السبب للكفار على المسلمين. 11 سبتمبر الذي تعرفون وصفقوا الناس حينما سمعوا ذلك وقالوا خلاص أمريكا قضينا عليها. أمريكا انبسطت وهذا الذي أعجبها. هي تريد تخطط للعالم الإسلامي جميعا وهي تخطط، لكن لم تستطع أن تقدم عليهم ولم تعمل معهم شيء. حتى عمل هؤلاء ذلك العمل قالوا إذن الإسلام كله إرهاب ونحن نحارب الإرهاب في كل مكان. الجمعيات تعرفون أكثركم الآن حجاج بعضكم من الخارج، الجمعيات المسلمة في تلك الدول ضيق عليهم وعملوا بهم ما عملوا وأوقفوا الدعوة، وكان قبل ذلك يدعون إلى الله عز وجل ويدخلون في الإسلام، من النصارى عدد يدخلون في الإسلام وحريتهم لهم. الآن كبتوا مساكين، كبلوا، ما في حرية بل في مطاردة، وهذا كل السبب من الجهل، الجهل بالإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما يدعو في مكة إلى التوحيد إلى عبادة الله ويصبر على الأذى من كفار قريش، عملوا به ما عملوا ولكنه صابر. لما جاء الأنصار وبايعوه في البيعة العقبة الثانية وكان منهم عدد حوالي 70 وكانت البيعة خفية عن المشركين، فبعد أن انتهت البيعة قالوا ألا نميل بأسيافنا على المشركين الآن، يعني كانوا في منى، فقالوا لا نميل عليهم الآن ونقتلهم خلاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لم نؤمر بذلك، لأن الرسول لا يعمل عملا إلا بأمر الله عز وجل. فالإنسان لا يجاهد إذا كان ما عنده القدرة، يعني كل ما تعمله أنك ترمي بنفسك في الهلكة، يعني تلقي بيدك في التهلكة، أنت ما عندك شيء تجاهد، بأي شيء تجاهد؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاهد إلا حينما أمره الله عز وجل وحينما وجدت عنده القوة التي يجاهد بها الكفار. إذا لابد أن يتعقل المسلم وينظر هل في عمله هذا فائدة للإسلام، لأن فيه مفاسد ومصالح، والمفاسد والمصالح من الأمور ومن القواعد الشرعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما فتحت مكة فتحها وقد خرج منها طريدا ثم عاد إليها فاتحا، ولما قال رسول عليه الصلاة والسلام لقريش الذين عملوا به ذلك العمل وأخرجوه مطرودا من مكة قال ما ترون أني صانع فيكم، لما أصبحوا بيده الآن، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. ثم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. طيب ننظر الآن، فيه مصلحة وفيه مفسدة. الكعبة كما تشاهدوها الآن هذا بناها الذي كان في أيام الشرك، يعني الباب هذا المرتفع في هذا المكان بناه المشركون. لماذا بنوا هذا الباب في هذا المكان؟ بنوه ليدخل من شاء ويمنع من شاء. لو جاء إنسان وحاول تسلق يريد يطلع الباب، لما يصل المكان هذا يدفه خلاص ما يقدر يدخل، لكن لو الباب في الأرض والباب الثاني مفتوح يستطيع المسلم يدخل من هنا ويخرج من هنا. الرسول يقول لولا أن هؤلاء حديث عهد بشرك، وقد مر معنا الحديث حديث واقد الليثي الذي سمعناه البارحة، لولا أنهم حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم يدخل فيها الحجر حتى وجعلها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، هذه مصلحة. لكن سيترتب على هذا مفسدة أعظم، ما هي؟ هؤلاء الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم حديث عهد بشرك سيقولون إن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، فنقض الكعبة وبناها كما يشاء. فهمنا هذا؟ يعني المفسدة أن الناس سيرتدون عن الإسلام، لأنهم الكعبة عندهم هي شرفهم، فلما يأتي الرسول يعمل هذا العمل إذن يقولون محمد ما جاء بدين جديد يريد أن ينقذ الناس، أراد أن يأخذ الشرف لنفسه فترك ذلك. هنا مصلحة وهنا مفسدة أعظم منها. إذن أنت لو قتلت نصراني ولا عملت أي حاجة ممكن قتلته، هو قد لا يستحق القتل إذا كان معاهدا إذا كان مستأمنا ما يجوز، لأن الرسول ذكر في الحديث الصحيح صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة يوجد من 40 خريفا. لكن افرض تقول قتلت كافر، طيب هذا القتل كافر، قتلت 1، 2، 10، 20، 100، هذه تنظر فيها ماذا سيترتب عليها بعد ذلك. إذن الذين قتلوهم في تلك العمائر اللي حطموها بتلك الطائرات يمكن كلهم ما يتجاوزوا 3000، بعضهم مسلمون أيضا، من كل طائفة من الطوائف قتلوا. كم الذين قد قتلوا الآن من المسلمين؟ كم الذين قد قتلوا الآن من المسلمين؟ ما هي الديار التي هدمت؟ ما هي الأمور التي قد عملها الكفار بالمسلمين؟ أين السبب؟ من أين؟ السبب من الجهل. ظنوا أن ذلك العمل خلاص قضى على أمريكا كما يقولون، كل واحد يريد يقضي على أمريكا، كل أنك جهلهم بالجهاد أنهم رجعوا لهذه البلاد للحرمين وعلبوا هؤلاء وجندوهم لمثل هذا العمل. مكة حرم الله الصيد فيها وحرم شجرها، الشجر لا يجوز للإنسان أن يقطعه، محرم على المسلم، فكيف تأتي وتقتل المسلم؟ لأن الأسلحة دخلوها في الكعبة، دخلوها في مكة، في داخل مكة، غير الأشياء التي كانت مخبأة بجوارها مدفونة كما شاهدتم. الموجودون هنا شاهدوا الأسلحة التي نبشوها من تلك الأماكن التي دفنوها فيها استعداد لأن يميلوا على أهل مكة. يعني أهل مكة ما هو ذنبهم؟ مكة حرم الله شجرها وصيدها، لا يجوز لإنسان أن ينفر الصيد من الحرم، فكيف يقتل المسلم؟ لا يجوز له أن يقطع الشجر، فكيف يقتل المسلم؟ فهذا دليل على جهل هؤلاء وعلى خبث من خططوا لهم وانكشف أمرهم. كل الناس الآن العقلاء يفهمون أن هذا ليس جهاد وإنما هذا إفساد. إذن على المسلم أن يتعقل وأن يعرف الشيء الذي يضر والذي ينفع، ولا يعرفه إلا إذا فكر بعقله ورجع إلى العلماء الذين يبصرونهم في دينهم. ولكن الأساليب الموجودة التي عملها هؤلاء أنهم حالوا بين الشباب وبين العلماء، ما تجد في حلقات العلماء من الشباب أحد. لماذا؟ يقول هؤلاء العلماء علماء سلاطين، ما هم علماء شريعة، أنتم لا تقربوهم ولا تسمعوا منهم، خلاص انقدح هذا في أذهانهم فابتعدوا عنهم. ماذا عمل الخوارج السابقون أيام علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان؟ خرج أولئك الرعاة على عثمان بن عفان الذي شهد له الرسول بالجنة وقال إن الملائكة تستحي من عثمان، الملائكة تستحي من عثمان، لأنه لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ويتحدث معهم وكان كاشفا عن فخذه، تعرفون ثيابه الإزار مرفوع فخذه يرى، فلما استأذن عثمان غير جلسته وأصلح نفسه، فلما طلع قالت عائشة رضي الله عنها وهي تراقب تقول استأذن أبو بكر فلم تتحرك من مكانك ولم تعمل شيئا، ثم استأذن عمر ولم تعمل شيئا، ثم لما استأذن عثمان عملت مثل هذا العمل. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ ملائكة السماء يستحون من عثمان، وهؤلاء جاءوا أحاطوا بداره وقتلوه وهو يقرأ المصحف، يقرأ كتاب الله بين يديه. ثم هم أنفسهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، ولهذا قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثم بعد ذلك قتلوه، عبد الرحمن بن ملجم تقرب به إلى الله، تقرب بعلي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، يتقرب به إلى الله، وهذا دليل الجهل، وهؤلاء عندهم ذلك الجهل. أي سبب الجهل؟ لم يأتوا إلى الصحابة ويسمعوا منهم لأنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجعوا للقرآن ووجدوا فيه آيات محكمة وآيات متشابهة، فأخذوا الآيات المتشابهة وحكموا بها على المسلمين. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قلبه زائغ في الأساس فيبحث عن دليل فيأتي للآيات المتشابهة فينزلها على المسلمين. حينما جاء ذاك الرجل من العراق وهو يزيد الفقير، والحديث في صحيح مسلم، أراد كما يقول شغفني رأي من رأي الخوارج وهو تكفير العصاة، فيقول هو ومجموعة جاءوا للحج بقصد أنهم إذا انتهوا من الحج يخرجوا على المسلمين، لأن المسلمين كفار عندهم كلهم، فقالوا ألا نمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا هذا المسجد. فجاءوا وجابر بن عبد الله يحدث الناس متكئ على سارية، يقول يزيد الفقير هذا، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي ذكر الذين يخرجون من النار، والخوارج عندهم من دخل النار ما يخرج، من ارتكب معصية ما يخرج من النار، ذكر هؤلاء. فجاء الرجل وقال يا صاحب رسول الله ما هذه الأحاديث التي تحدثون، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول ما هم بخارجين من النار، يعني يستدل بهذه الآية. فقال له وهل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود وقال تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث عن المقام المحمود، فأخبر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس يخرجون من النار بعد أن صاروا مثل القراطيس، مثل عيدان السماسم، ثم يدخلون في نهر يسمى نهر الحياة. فالرجل تبين له أن عقيدته ومن معه كلها باطلة، وأن العصاة ولو دخلوا النار سيخرجون منها ولا يخلدون في النار. أي السبب وماذا عرفه بذلك؟ لما سمع من هذا الصحابي الجليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك. أما أولئك الذين لم يأتوا للصحابة فهم الذين حكموا على المسلمين بالكفر. ثم ماذا قال ذلك الرجل؟ رجعه وأصحابه إلى سكنهم هنا في المدينة، وقال أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل. قال فرجعنا عن ذلك الفكر إلا واحد، يعني كل المجموعة رجعت عن فكرهم وذكروا تكفيرهم للمسلمين وعزمهم على أن يخرجوا على الحجاج لأنهم كفار عندهم، ورجع إلى طريق الجادة. إذن السبب كله الآن الموجود عند هؤلاء هو ما كان عند أولئك الذين لم يحضروا عند الصحابة ويسمعوا منهم، بدليل أن هذا الرجل لما سمع من هذا الصحابي في جلسة واحدة ويمكن بين المغرب والعشاء سمع منه ذلك، فرجع عن ذلك الفكر الخاطئ الذي يخالف نص الكتاب والسنة. وهؤلاء يعرفون أن هؤلاء الشباب لو جاءوا للعلماء لبينوا لهم أن منهجهم هذا خاطئ، وأن عقيدتهم هذه خاطئة، وأنه لا يجوز تكفير المسلمين ولا ينبغي مثل ذلك، لأنهم صادم للنصوص من الكتاب والسنة، فعملوا هذا الحاجز بين هؤلاء الشباب المساكين وبين العلماء الذين يبصرونهم في دينهم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ووصيتي لإخواني جميعا تحذير من وجدوا عنده مثل هذا الفكر، ويبين له عليه أن يرجع إلى العلماء، لأن الإنسان لا يكتفي بنفسه ويقرأ من نصوص الكتاب والسنة، لأن الخوارج وجدوا الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا كافر، مع أن هذا الحديث الذي رواه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنا وسرق إذا مات على التوحيد دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق، كررها ثلاثا، والرسول يقول وإن زنا وإن سرق، ثم قال في آخره على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر، أي أن مرتكب المعصية إذا مات موحدا فالله عز وجل يعفو عنه، إن شاء أدخله النار وأخرجه منها، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وصيتي لإخواني جميعا وتذكيري لهم بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي التي تنفع المسلم، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتحذير من نجد عنده مثل هذا الفكر حتى لا يهلك نفسه ويهلك الآخرين.